الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب عمدة الأحكام من كتاب العمدة في الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، فلا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاصها.
قول المؤلف هنا: كتاب الزكاة. الزكاة حق مالي أوجبه الله عز وجل في المال، يعطى أصنافا معينة، فالزكاة جزء من المال يجب على المسلم إخراجه من ماله ليعطيه الأصناف المذكورة في آية التوبة. والزكاة ركن من أركان دين الإسلام وفريضة، قد اتفق العلماء على وجوبها على من ملك نصابا. والزكاة فيها تحقيق لمقاصد عديدة من مقاصد الشرع، من ذلك تكافل المجتمع فيما بينهم وملاحظة الأغنياء للفقراء، ومن ذلك أيضا أن يكون المجتمع مجتمعا واحدا بحيث ينتفي في قلوب الفقراء الغل والحقد والحسد تجاه الأغنياء، ويترابط الناس بذلك فيكون أمة واحدة. قال المؤلف: وهي، أي الزكاة، واجبة، ودليل وجوبها نصوص عديدة، منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ومنها ما ورد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة في كل عام من أجل قبض الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال المؤلف: وهي واجبة على كل مسلم. المراد بهذا أن غير المسلمين لا تؤخذ منهم الزكاة ولا يطالبون بها حال كفرهم، لكنهم إن بقوا على كفرهم وماتوا على ذلك عاقبهم الله في الآخرة زيادة عقوبة لعدم أدائهم للزكاة، لقوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال: حر، يعني أن المملوك لا تجب الزكاة عليه، وذلك لأن المملوك لا يتمكن من ملك المال، وما في يده من المال يكون مملوكا لسيده، فالزكاة تجب على السيد لا على المملوك. ويؤخذ من كلام المؤلف هنا أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم، فلم يفرق بين صغير وكبير ولا بين مجنون ولا عاقل. قال تعالى: في أموالهم حق معلوم. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فلم يفرق بين عاقل ومجنون. وبذلك قال جمهور أهل العلم، فهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي قال: لا تجب الزكاة في مال المجنون والصغير، وظواهر النصوص تدل على خلاف ذلك. وقوله ملك نصابا، فإنه لا تجب الزكاة في مال إلا إذا كان مملوكا، وأما الأموال التي ليس فيها ملك فإنه لا زكاة فيها، ولا بد أن يكون ملكا مستقرا تاما. ومن أمثلة ذلك أموال الأوقاف لا تجب الزكاة فيها، وذلك لعدم المالك لها. ومن ذلك أيضا الأموال الخيرية التي توقف على مشاريع خيرية، كما لو أوقفنا مالا من أجل بناء مسجد فحينئذ خرجت عن ملك أصحابه فلا تجب الزكاة فيه. فإن قال قائل: ما حكم الزكاة في الصناديق التي تجعلها بعض القبائل والعوائل، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ قيل: هذه الصناديق على نوعين. النوع الأول ما إذا كان مال هذه الصناديق يتم إرجاعه لمن دفعه أو لورثتهم، فحينئذ تجب الزكاة فيه. والنوع الثاني ما كان وقفا لا يتم إرجاع المال فيه إلى من دفعه أولا، فهذه لا تجب الزكاة فيها لعدم الملك فيها. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فمن شرط إيجاب الزكاة في المال أن تمضي عليه سنة كاملة، فإذا قدر أن مالا دخل عليك فأنفقته قبل السنة فإنه لا يجب عليك فيه زكاة. وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما ورد ذلك من حديث علي رضي الله عنه. وهذا الحديث قد تكلم في إسناده، فطائفة رأت أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة رأت أن الصواب أنه موقوف على علي، ثم تكلموا فيه لأنه من رواية أبي إسحاق، ومرة رواه عن الحارث عن علي، ومرة رواه عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعلى كل، فأدلة الشريعة متعددة تدل على هذا المعنى. وقد ورد هذا الاشتراط، اشتراط مرور الحول في إيجاب الزكاة، في عدد من الأدلة يقوي بعضها بعضا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل سعاته لقبض الصدقات والزكاة إلا مرة في العام، مما يدل على أن الزكاة لا تجب في العام إلا مرة واحدة. واستثنى من ذلك مسألتين: المسألة الأولى الخارج من الأرض من مثل الثمار والزروع، فإن الزكاة فيها تجب بكونها قد بدا صلاحها، وذلك لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والمسألة الثانية مسألة نماء النصاب، سواء كان من النتاج أو الربح. النتاج كبهيمة الأنعام، فلو قدر عند أن لديك 100 من الغنم في أول الحول، وفي أثناء الحول توالدت وأصبحت 130، وصلت إلى عدد 130 في الشهر 11، فحينئذ نقول يجب عليك أن تزكيها بإخراج شاتين. قال: لم يكن عندي في أول الحول إلا 100 شاة، وال100 شاة لا يجب فيها إلا شاة واحدة. قيل: نماء النتاج ليس له حول مستقل، وحوله حول أصله، ومن ثم وجب عليك إخراج شاتين. ومثل ذلك ربح التجارة، فما ربحه الإنسان في أثناء الحول لم يشترط له حول جديد، بل حوله حول أصله، ولا ينتظر بربح التجارة أن يمضي عليه حول جديد، وإنما حوله حول أصله. ثم ذكر المؤلف الأموال التي تجب الزكاة فيها، وهي 4 أنواع: أولها السائمة من بهيمة الأنعام، والمراد بالسائمة التي ترعى، بخلاف المعلوفة التي شبكت في أحواشها ولم يذهب بها إلى المرعى، وكانوا يأتون إليها بطعامها في محلها، فهذه لا يجب فيها زكاة على ما سيأتي. النوع الثاني الخارج من الأرض، سواء كان من الزروع والثمار أو كان من المعادن أو كان من الركاز على ما سيأتي. والثالث الأثمان كالذهب والفضة والنقود الورقية. والرابع عروض التجارة، وهي الأموال التي يقصد أصحابها بيعها. وسيأتي تفصيل هذه الأموال الأربعة وأحكام كل منها في أبواب مستقلة. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك، يعني من هذه الأموال، حتى يبلغ نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ذود إبل حتى تبلغ 5، ولا زكاة في ثمر حتى يبلغ 5 أوسق. قال: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، يعني أنه يخرج في الزكاة بمقدار ما وجب، بحيث كلما زاد ملك الإنسان من المال الزكوي زادت الزكاة، إلا في بهيمة الأنعام فإن لها فرائض معلومة، وما بين هذه الفرائض لا يزيد مقدار الزكاة الذي يجب على الإنسان أن يخرجه. مثال ذلك: لو كان عندك 5 من الإبل وجب عليك شاة، فإذا ملكت 10 من الإبل وجب عليك شاتان، لكنك لو ملكت 6 أو 7 أو 8 أو 9 من الإبل لم نزد عليك المقدار الأول، ولم يجب عليك إلا شاة واحدة فقط.
قال رحمه الله: زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع: بعدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة إلى 25، وفيها بنت مخاص وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فضل لبون وهو ابن سنتين إلى 36، فيجب فيها بنت لبون إلى 46، فيجب فيها حقة لها 3 سنين إلى 61، فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين إلى 76، ففيها ابنتا لبون إلى 91، ففيها حقتان إلى 20 و100، فإن زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، فيجتمع الفرضاء، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه المصيبة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها 1 سنة، إلى 40 فيها مسنة لها 2 سنة، إلى إلى 60.
نعم 60.
إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع مسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. النوع الثالث الغنم، فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و 100، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. ولا يؤخذ بالصدقة ليس ولا ذات عوارب ولا هرمة ولا رباع ولا الماقل ولا الأبولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراه، فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغار ويخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراه وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، فإن كان فيها فخاتية وعراق وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كامل كان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم ومحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.
ذكر المؤلف هنا النوع الأول من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي بهيمة الأنعام السائمة، والمراد بالسائمة هي التي ترعى، ولا يشترط في ذلك أن تكون مكتفية برعيها، بل إذا كانت ترعى ويكمل لها الطعام والعلف من غير المرعى فإنها تعد سائمة. ويشترط في الرعي أن تكون كذلك أغلب الحول، فإن كانت لا ترعى إلا في شهر واحد أو شهرين مثلا فإنه لا يقال عنها سائمة، ولو رعت 7 أشهر قيل بأنها سائمة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد. وقال الإمام الشافعي لا بد أن ترعى جميع الحول، والقول بمثل ذلك يؤدي إلى إلغاء الزكاة بالكلية، فإنه يندر أن نجد بهيمة من بهيمة الأنعام ترعى جميع الحول. وورد عن مالك رواية بأنه لا يشترط السوم، وأن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام مطلقة، والصواب أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، فدل هذا على أن الحكم يقتصر على السائمة، وأن ما عدا السائمة لا تجب الزكاة فيه. ثم ذكر المؤلف أن بهيمة الأنعام التي تجب الزكاة فيها 3 أنواع، أولها الإبل، والنصاب فيها 5، لحديث ولا زكاة في 5 ذود من الإبل، وهذا محل اتفاق، فإذا بلغت 5 من الإبل وجب فيها شاة، وظاهر هذا أنه لا يجزئ إخراج البعير، وأنه لا بد في ذلك من شاة، كما هو مذهب الجمهور خلافا لطائفة. ثم في 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنة، ثم فإن لم تكن عنده بنت مخاض وجب عليه ابن لبون وهو ابن 2. ثم ذكر المؤلف تفاصيل أنصبة زكاة الإبل، وقد ورد فيها حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بذلك. ففي الصحيح صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: بعث أبو بكر رضي الله عنه كتاب الصدقة، فذكر فيه أسنان الإبل، ثم قال: هذه فريضة الصدقة هذه فريضة الصدقة كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغت الإبل 120 فحينئذ إذا زادت واحدة فأصبحت 121 ففيها 3 بنات لبون. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه تعود الفريضة على ما كانت، فحينئذ نوجب فيها حقتان، ونوجب بعد ذلك فيها شاة عن كل 5، وهكذا لتعود الفريضة على ما كانت. وهذا القول قول مرجوح لما ورد في الحديث من التصريح بأنها بعد ذلك يكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن يخرج الإنسان السن الذي وجب عليه، فإن لم يجده أخرج أقل منه وزاد مع ذلك إخراج شاتين أو 20 درهما لورود ذلك في حديث أنس. وهذا المقدار هل هو تحديد أو تقدير؟ بحيث ننظر كم قيمة الشاتين في كل زمان. ذهب الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد إلى أن هذا المقدار تحديد وأنه لا يجزئ غيره عنه، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا على جهة التقدير، فالواجب شاتان. وننظر كم قيمة الشاتين في كل زمان، فإذا لم تتيسر الشاتان أوجبنا قيمتهما. والظاهر هو قول الجمهور، وذلك لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتمل في فرائض الصدقة قد اشتمل على ذلك، والأصل وجوب التزام ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من الأموال البقر، فلا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فحينئذ يجب فيها تبيع ذكر وهو الذي له سنة أو تبيعه، يخير بين الذكر والأنثى، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان ولا يجزئ الذكر، وإنما نقتصر على الأنثى فقط. ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، لما ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في البقر وقال: في كل 30 تبيعة تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وهذا الكتاب قد تكلم فيه، أو هذا الحديث حديث معاذ تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة إسناده، لكن هذا الحكم محل اتفاق بين الفقهاء وليس بينهم اختلاف فيه. والنوع الثالث من أنواع الأموال الغنم، ونصابها 40 شاة، فإذا ملك الإنسان أقل من 40 فلا زكاة فيها، فإذا ملك 40 ففيها شاة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، وإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة. ثم بعد ذلك لا تجب شاة الرابعة إلا إذا بلغت 400 شاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم في كل 100 شاة. قال المؤلف: ولا يؤخذ في الصدقة تيس، وهو ذكر الماعز، وذلك لأن الأصل إيجاب الأنثى في الزكاة. قال: ولا ذات عوار، وهي العوراء، فالعوراء لا يجوز إخراجها ولا هرمة، والمراد بها كبيرة السن، ولا الربة وهي التي تقوم بتربية ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الأكولة وهي السمينة التي يعدها صاحبها للأكل. وهذه الصفات ورد في حديث أنس عن أبي بكر النهي عن أخذ الزكاة منها. قال: ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، إلا أن يتبرع به أرباب المال، فحينئذ يؤجرون ويكون لهم زيادة أجر وثواب. والأصل أن المخرج في الزكاة يكون أنثى، ولا يخرج الذكر إلا في أحوال قليلة، كما في 30 من البقر يخير فيه الإنسان بين التبيع والتبيعة، وكما إذا عدم بنت المخاض في زكاة الإبل فإنه حينئذ يجزيه ابن لبون، إلا إذا كانت الماشية كلها ذكورا فيجوز أن تخرج الزكاة منها. ولا يخرج في الزكاة المريضة، لأن الزكاة حق الله جل وعلا، فوجب إخراجه من جنس المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم، فدل هذا على أن المخرج لا بد أن يكون من المال، إلا إذا كانت الماشية كلها مراضا فيجزي أن يخرج واحدة منها. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن، وهي التي لها 6 أشهر، وأما ما دون ذلك فإنه لا يجزي إخراجه. أو ثنية من المعز، وهي التي لها 1 سنة، فأما ما دون 1 سنة فلا يجزي إخراجه في زكاة الغنم، وذلك أن هذا السن هو السن المعتبر في الأضحية، فدل هذا على أن الشارع لا يعتبر في الإخراج إلا ما كان بهذا السن فأعلى. قال: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، هذا في زكاة الغنم، أو السن المنصوص عليها في زكاة الإبل والبقر، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فحينئذ لا حرج، لأنه قد تنازل عن شيء من ماله ومن حقه، وله حق أن يتنازل عنه ويكون مأجورا بذلك. أو تكون كلها صغارا، فحينئذ يجوز أن يخرج صغيرة من جنسها. وإذا كان النصاب فيه غنم صحاح وغنم مراض فيلزمه أن يخرج صحيحة، ولا يجزئه أن يخرج مريضة. وإذا كان فيها ذكور وإناث لزمه أن يخرج من الإناث، ولا يجزئه الذكور. وإذا كان فيها صغار وكبار فإنه يخرج من الكبار، لكنه يجوز له ألا يخرج ما له قيمة عالية أو قيمة متوسطة، وإنما يخرج ما قيمته متوسطة بين أنواع المال الذي لديه. قال المؤلف: فإن كان فيها بخاتي، والبخاتي إبل العجم، وصفتها أن لها 2 سنامين وعراب، وهي إبل العرب التي لها 1 سنام، أو كان عنده بقر وجواميس، فإن الجواميس تجب الزكاة فيها لأنها جنس من أجناس البقر، أو كان عنده معز وضأن فإنه حينئذ يخرج من أحد المالين بالقدر المتوسط من قيمة المالين. وهكذا إذا كان عنده أنواع طيبة من الإبل وأنواع أقل، أو أنواع جيدة من الغنم وأنواع أقل، كما لو كان عنده هرافة وعنده بربري، فحينئذ يخرج من أحد القسمين، لكن يشترط أن تكون قيمته في السوق متوسطة بالنسبة لماله. وهكذا إذا كان عنده سمان ومهازيل أخذ من أحد القسمين بقدر المالين قيمة، بحيث يأخذ واحدة قيمتها متوسطة بالنسبة لأنواع المال. إذا كان هناك جماعة واشتركوا في بهيمة الأنعام مثلا، فحينئذ يعد ما اشتركوا فيه بمثابة المال الواحد، ويعامل معاملة المال الواحد. مثال ذلك: عندي 25 من الغنم وعندك 25، فاشتركنا واختلطنا وجعلنا المالين بمثابة مال واحد، فحينئذ تجب علينا زكاة في هذا المال المجموع، لأنه بلغ 50 من الغنم، ونصاب الغنم في الزكاة 40 شاة، فهذا أكثر منه. ولو قدر أنني وإياك لم نشترك ولم نختلط لم يجب على أحد منا زكاة، لأن 25 لم تبلغ نصاب الغنم وهو 40 شاة. والقول بتأثير اختلاط الخلطة على النصاب في السائمة هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، كما ورد ذلك في الصحيح. فدل ذلك على أن اختلاط الأموال في بهيمة الأنعام مؤثر فيها. ومثال آخر: لو كان عندنا 3 أشخاص، كل واحد منهم عنده 40 من الغنم، لو كان كل واحد منهما متحدا لوحده فحينئذ وجب على كل واحد شاة، فلو اختلطوا وأصبحوا مختلطين مجتمعين فإن الواجب عليهم حينئذ شاة واحدة، يجب على كل واحد منهم ثلثها، فيخرج المال من أحدهم، ويجب على الاثنين الباقيين أن يعطي كل واحد منهما ثلث قيمة تلك الشاة التي دفعت إلى أهل الزكاة. وذلك أن 120 من الغنم لا تجب فيها في الزكاة إلا شاة واحدة. ويشترط في تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام أن يكون الاختلاط في الحول كله، وأن يكون المالان قد اشتركا في المرعى وفي المكان الذي يكونون فيه وفي المبيت وفي محل الحلب وفي الشرب وفي الفحل، وزاد بعضهم أن يكون الراعي لهما واحدة، فحينئذ يكونون بمثابة المال الواحد. وإذا كان عند الإنسان أموال من بهيمة الأنعام في بلدان مفترقة، مثال ذلك: عندك 30 من الغنم في الرياض وعندك 30 من الغنم في مكة، لو قدر أن المالين على انفصالهما لم تجب الزكاة فيهما، فحينئذ هل تجب فيهما الزكاة؟ قال الجمهور: نعم، وذلك لأن المالين ملك لشخص واحد فوجبت الزكاة فيه. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنه لا تجب الزكاة فيه لأن المالين قد افترقا، والمصدق إنما يأتي لكل مال وحده، فلما افترقا لم تجب الزكاة فيه. قال المؤلف: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، فبقية الأموال لا تؤثر فيها الخلطة. مثال ذلك: لو كان عندي عروض تجارة وعندك عروض تجارة، وهذه العروض لم تبلغ النصاب لا عندي ولا عندك، فاختلطنا وأسسنا شركة واحدة، فلما اختلطنا أصبح مجموع المالين يبلغ نصابا، فهل يجب علينا أن نزكي؟ إذا قلنا بأن الخلطة لا تؤثر فإنه لا تجب الزكاة لأنني لم أملك نصابا وأنت لم تملك نصابا، وإن قلنا بأن الخلطة مؤثرة وجبت الزكاة فيه، والمذهب على أنه لا تؤثر الخلطة في ذلك، لأن النص إنما جاء في تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام، فيبقى الباقي على الأصل في استقلال كل شخص من أصحاب الأموال بإيجاب الزكاة في ماله. نعم. ذكر المؤلف هنا النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها، وهو الخارج من الأرض، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والخارج من الأرض على نوعين، أولهما النبات سواء كان أشجارا كالنخل أو كان زروعا كالبر والشعير، فتجب الزكاة في الخارج من الأرض، لكن لا يجب ذلك في جميع الأموال، وإنما يجب في مال بصفات معينة، فالثمار والحبوب لا تجب الزكاة فيها إلا إذا وجد فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون مما يكال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون مما يكال. والمراد بالكيل ما يقاس به الزرع بالنظر إلى حجمه، سواء كان باللتر أو كان بالصاع أو كان بالمد أو نحو ذلك. أما ما كان ينظر إليه بعدده فإنه لا تجب فيه الزكاة. ومن أمثلة ذلك البطيخ، فإنه لا يباع كيلا وإنما يباع عددا، فلا زكاة فيه. ومثال ذلك التفاح والبرتقال، فإنها ليست مما يكال وإنما هي مما يعد، ومن ثم لا تجب الزكاة فيها. والشرط الثاني أن يكون مما يدخر، فإن كان مما لا يمكن ادخاره فإنه لا زكاة فيه. ومن أمثلة ذلك مثلا الطماطم والخيار، فإنها لا تدخر ولا تبقى ولا يمكن تنشيفها لإبقائها، ومن ثم لا تجب الزكاة فيها. والقول باشتراط ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. وقال الإمام مالك والشافعي: الشرط أن تكون مما يقتات، ولا يشترط أن تكون مما يدخر. فإذا كان ذلك الطعام مما يقتاته الناس ويعد قوتا ويعد وجبة أصلية فإنه تجب الزكاة فيه، وإذا كان مما لا يقتات قال لا تجب الزكاة فيه. والقول الأول بأن الشرط في ذلك الادخار، ومن ثم فما يدخر لكنه ليس مما يقتات تجب الزكاة فيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد، ولعل قولهما أظهر، لأن اشتراط القوت يحتاج إلى دليل، والقول بوجوب إخراج الزكاة في كل خارج هو الأصل، ولا يستثنى منه شيء إلا ما ورد فيه دليل. ثم ذكر المؤلف أن نصاب الخارج من الأرض من الثمار والحب هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع. فمن كان ناتج أرضه من الحب أو الثمر 300 صاع فأكثر فإنه يجب عليه أن يزكيه. والصاع قرابة اللتر والربع تقريبا، فمن ملك ذلك فإنه يجب عليه أن يزكيه. ويلاحظ أصحاب الاستراحات وأصحاب المزارع الصغيرة هذا المقدار، فإن بعض الناس يملك هذا المقدار فلا يتنبه لإخراج الزكاة فيه. إذا تقرر هذا فإن الفقهاء يقومون بتحويل هذا المقدار فيجعلونه بالوزن، فيقدرونه بالكيلو أو بالرطل، ومثل هذا فيه نظر، لأن الكيل وحدة للحجم كما تقدم، والرطل وحدة للوزن، وقد يكون هناك أشياء حجمها كبيرا لكن وزنها صغير، وبالعكس لاختلاف السلع في كثافتها. فالتمور مثلا بعضها ثقيل وبعضها خفيف، ومن ثم لا يصح أن يخرج أو أن يقال بأن النصاب ينظر فيه إلى الوزن. قال المؤلف: ويجب العشر فيما سقي من السماء، يعني أن ما لا كلفة فيه، كأن يكون الزرع أو الثمر أو الشجر يسقى بماء المطر بدون أن يتكلف في جلب الماء، أو يسقى بماء الأنهار بدون أن يتكلف في جلب الماء، فإنه يجب فيه العشر 10%. وأما ما كان فيه كلفة وكان فيه مشقة في جلب الماء فحينئذ يكون الواجب فيه نصف ذلك، وهو نصف العشر 5%. ومثل المؤلف لذلك بالدوالي، والدوالي آلات كبيرة تقوم بتحويل الماء من الأنهار فترفعه ليبلغ إلى المزارع. قال: والنواضح، والمراد بالنواضح الإبل أو البقر التي يربط فيها الحبل لإخراج الماء من الآبار، فهذا فيه كلفة فحينئذ يكون الواجب فيه نصف العشر، ولا تجب الزكاة في ذلك إلا إذا بلغ نصابا، كما هو قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. قال المؤلف: لا تجب الزكاة في الثمار إلا إذا بدا صلاحها، ولا تجب الزكاة في الحب إلا إذا اشتد، ولذلك لأنه في هذه الحال يجوز له البيع والتصرف، وأما قبل ذلك فإنه لا يجوز له التصرف، ولقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن في إخراج الزكاة لا نخرج الحب إلا بعد أن يصفى، ولا يخرج الثمر إلا بعد أن يكون يابسا، والمراد بقوله أن يكون يابسا يعني أن يجفف ويرص بعضه إلى بعض، فأما إذا كان رطبا فإنه لا تخرج الزكاة منه. مثال ذلك العنب لا نخرج منه الزكاة حتى يصبح زبيبا، والرطب لا نخرج منه الزكاة رطبا حتى يكون تمرا ويرص ويجفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأخذ من الزكاة ما كان كذلك. قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، لو كان الإنسان لقاطا يلتقط الحب والثمر مما يسقط من الشجر فهذا لا زكاة عليه فيه، وذلك لأنه ليس ملك، لأن النخل والزرع ليس ملكا له فلا تجب عليه زكاته، ولأنه لم يكن مالكا للحب والثمر وقت وجوب الزكاة الذي هو وقت بدو الصلاح واشتداد الحب. كذلك إذا عمل في مزرعة حاصدا للزرع أو خارفا للثمر وأعطي أجرته من ثمرة ذلك البستان فإنه لا يجب عليه أن يزكي في ذلك الثمر، وذلك لأنه لم يملكه إلا بعد وقت وجوبه. لو كان عنده أنواع مختلفة هل يجمعها في تحصيل النصاب؟ ذكرنا فيما سبق أن النصاب 5 أوسك، فلو كان عنده أنواع مختلفة هذه الأنواع كل نوع منها لا يبلغ النصاب، لكن إذا جمعناها بلغ النصاب، فهل نجب عليه الزكاة؟ نقول هذا على أنواع، إن كانت هذه الأصناف من جنس واحد مع اختلاف النوع وجب على الإنسان أن يزكيها وأن يضم بعضها إلى بعض. مثال ذلك من كان عنده تمر من نوع السكر وعنده تمر من نوع الخلاص وعنده تمر من نوع الخضر، فكل نوع على حدة لا يبلغ نصابا، لكن إذا جمعناها بلغت النصاب فأكثر، فحينئذ يجب عليه أن يزكي ويخرج من كل نوع بقدر ما وجب فيه من الزكاة، وإن أخرج النوع الجيد عن النوع الرديء فإن الفقهاء يجيزونه ويقولون إنه قد أخرج الأفضل فجاز، وطائفة يمنعون ويقولون إن الناس يتفاوتون في التمييز بين أنواع الثمر الواحد، فأنت تفضل نوعا وغيرك يفضل نوعا آخر، والله جل وعلا إنما أوجب الزكاة أن تخرج من المال في قوله خذ من أموالهم ومن للتبعيض. وعلى كل إذا أخرج من الجيد الذي يشتهيه الفقراء فلا حرج عليه في مثل ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني من هذه المسألة ما لو كان الخارج من أجناس مختلفة، مثال ذلك عنده تمر وقمح كل واحد منهما لا يبلغ نصابا، لكن إذا جمعناهما بلغا النصاب فحينئذ لا تجب الزكاة لأنه لم يملك النصاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر بالثاء صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. النوع الثاني من أنواع الخارج من الأرض المعدن، إذا وجد الإنسان معدنا في الأرض وجب عليه أن يزكيه، ولا يشترط فيه ولا في النبات مرور الحول. والقول بذلك هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام الشافعي، ومذهب الجمهور أقوى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا أيها الذين آمنوا، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والمعدن مما أخرج من الأرض. والإمام الشافعي يقصر الواجب من الزكاة في الذهب والفضة فقط، ويقول بعدم وجوب الزكاة في غيرهما من المعادن إذا استخرجت من الأرض. والجمهور يقولون بإيجاب الزكاة في الجميع، ومذهب الجمهور أقوى لهذه الآية. قال المؤلف: أو الصفر، والصفر هو النحاس، فإنه يجب على فيه الزكاة كما هو مذهب الجمهور، ولكنه لا يخرج الزكاة إلا بعد أن يسبك وأن يصفى، والتصفية بإزالة ما ليس منه، فإن المعدن في الأرض لا يكون صافيا، وإنما يكون معه شوائب ومعه تراب ومعه غير ذلك. وكذلك لا بد أن يسبك بأن يجعل على هيئة مجتمعة وصفة واحدة، ويسبكونه بوضعه في قوالب، ثم بعد ذلك يجمعون أطرافه فيكون في جزئية واحدة. قال المؤلف: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، وذلك لأنها ليست مما أخرج من الأرض، ولا العنبر الذي هو السمك، وقد يطلق على بعض جواهر البحر اسم العنبر. والعنبر أيضا نوع من أنواع الطيب، ففي كل هذه الثلاثة لا تجب الزكاة. وهكذا المسك، فهو ما يخرج من بطن الغزال، فإنه لا زكاة فيه، وذلك لأنه ليس مما أخرج من الأرض. وهكذا أيضا لا شيء في صيد البر والبحر، وذلك لأنها ليست من الأموال الزكوية إلا إذا ملكها الإنسان وبقيت عنده سنة ونوى بيعها، فحينئذ تكون من عروض التجارة. فاللؤلؤ وهو الذي يخرج من الصدف من البحر، والمرجان الذي يخرج منه، والعنبر الذي له مسميات منها نوع من الطيب ونوع من السمك، فهذه كلها لا زكاة فيها لعدم كونها مما يخرج من الأرض. ومما يتعلق بذلك الركاز، والمراد بالركاز أموال الجاهلية التي نجدها مدفونة، فالركاز يجب فيه الخمس، وهو 20%، بينما المعدن يجب فيه ربع العشر 2.5%. فإن قال قائل: لماذا فرقتم بينهما؟ قيل: لأن المعدن يحتاج إلى تصفية وإلى عمل، بينما الركاز مال جاهز مصفى. قال: وفي الركاز الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال: أي نوع من المال، سواء كان هذا المال مما تجب في أصله الزكاة أو مما لا تجب الزكاة فيه. فلو قدر أنه وجد مالا من أموال أهل الجاهلية في لؤلؤا ونقودا، وجبت الزكاة، وجب الركاز أو وجب الخمس في الجميع. ولو كان اللؤلؤ في الأصل لا زكاة فيه، لأنه أصبح ركازا سواء قل المال أو كثر، فالركاز لا يشترط فيه النصاب. وماذا يفعل بالركاز؟ الركاز مصرفه لأهل الفيء الذين قال الله تعالى فيهم: ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيصرف فيقسم إلى خمسة أقسام: قسم لله ولرسوله يوضع في مصالح المسلمين، وقسم يوضع لذوي القرابة، وقسم يوضع للأيتام، وقسم يوضع للمساكين، وقسم يوضع لابن السبيل. وأما الباقي وهو 80% فإنه يكون لواجده. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 ذراع، ولا شيء من ذهب حتى يبلغ 20 مثقال فيجب فيه 5 مثقال، فإن كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة صاعا. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج ومن سكنهما ليعلم ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعالية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة ويرخصه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة القادم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء والاتقاء والمحارة في السكن.
ذكر المؤلف هنا النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها، وهي الأثمان، ويشمل هذا الذهب والفضة وما كان يستعمل قيمة للأشياء وثمنا لها. وفي زماننا الحاضر وجد النقد الورقي الذي أصبح هو ثمن الأشياء، والناس لا يعرفون إلا هو، فله حكم الذهب والفضة. والذهب والفضة تجب زكاتهما بدلالة قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم فكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وزكاة الذهب والفضة يشترط فيها أن يكون صاحبهما مالكا للنصاب، والنصاب في الفضة 100 درهم. و100 درهم، هل المراد العدد أو أن المراد الوزن؟ قولان لأهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن المراد الوزن وليس المراد بذلك العدد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب لا يجب فيه لا تجب أن الفضة لا تجب زكاته إلا إذا بلغ مثقالا معينا. وإذا ملك الإنسان 200 درهم وجب فيها ربع العشر، ففي كل 100 2.5، وحينئذ يكون المجموع 5 دراهم. وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا. فإذا تقرر أن النصاب في الذهب والفضة بالوزن، فحينئذ ننظر إلى وزنهما في المكاييل الحديثة، والمعروف في زماننا الجرام. ففي الذهب أكثر من يتعامل بذلك يقول إن النصاب في الذهب قرابة 90 جراما، فمن ملك ذلك وجب عليه أن يزكي. وبعضهم يقول هو 92، وقيل 95. وأما بالنسبة للفضة فإن الوزن الواجب فيها هو 485 جراما، فمن ملك هذا المقدار وجب عليه أن يزكي. وأما بالنسبة للورق النقدي فإن المرء يسأل في يوم تمام الحول 485 جراما من الفضة، كم يمكن أن نشتريها بالورق النقدي؟ فإن كان ما عنده من الورق يبلغ ذلك المقدار وجب عليه أن يزكي، وإن كان أقل لم تجب عليه الزكاة. ومقدار الزكاة كما تقدم ربع العشر، 2.5%. ويصح أن تقسم ما لديك من المال على مبلغ 40، فيكون الواجب هو ناتج تلك القسمة. فإذا قسمت 1000 على 40 يكون الناتج 25. هذا هو الواجب في زكاة الورق النقدي. أما بالنسبة للفضة والذهب فالنصاب السابق هو فيما كان صافيا، أما ما كان مغشوشا وقد خلط بالذهب والفضة معهما غيرهما فحينئذ العبرة بالصافي منهما. قال المؤلف: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. فالحلي الذي تلبسه المرأة لا يجب عليها أن تزكيه في مذهب جمهور أهل العلم، كما هو قول مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، كما رواه البيهقي. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية راو يقال له عافية بن أيوب. واستدلوا على ذلك بوروده عن 5 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا بعدم وجوب الزكاة فيه. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه لا يصح أن نعارض عموم النص بقول الصحابي على الصحيح من أقوال أهل الأصول، ثم إنه قد وجد في الصحابة من يخالف هذا. والقاعدة أنه إذا اختلف الصحابة لم يصح أن يستدل بقول بعضهم دون بعض. واستدلوا ثالثا بقياسه على أموال القنية، فإن المال الذي يقتنيه الإنسان لا تجب زكاته، فلا يجب عليك أن تزكي بيتك الذي تسكنه إذا لم تنوي بيعه، ولا يجب عليك أن تزكي سيارتك التي تملكها إذا لم تنوي بيعها. قال: وكذلك ثيابك لا يجب عليك أن تزكيها. قالوا: فكذلك الحلي المعد للاستعمال. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الحلي الذي يعد للاستعمال، واستدل على ذلك بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، من مثل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. واستدل ثانيا بالأحاديث التي أوجب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في حلي المرأة بخصوصه. جاء في حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سواران، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وورد ذلك في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في حلي المرأة مما يقوي بعضها بعضا. والصواب أن حديث عائشة جيد الإسناد، وأن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. ولذلك فإن الأظهر والأرجح في هذه المسألة هو القول بوجوب الزكاة في ذلك الذهب. قال المؤلف: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه. وتقدم مثل هذه المسألة في باب الآنية. وأما الرجال فيباح لهم من الفضة الخاتم، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة. أما خاتم الحديد فهو حرام على الرجال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا علي خاتم حديد فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذ الخاتم فألقاه، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، يعني بعه وخذ ثمنه، فقال لا آخذ ما ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يباح للرجل حلية السيف والمنطقة التي يضعها الرجل على وسطه ونحو ذلك. فقال المؤلف فأما الذهب فأما الحلي المعد للكراء يعني للتأجير فهذا تجب زكاته، وهكذا الحلي المعد للادخار، يقولون نحفظ مالنا بوضعه في حلي فهذا يجب أن يزكى، وهكذا الحلي المحرم يجب أن يزكى في المذهب، وذلك لأنه لم يجز استعماله فحينئذ وجب أن يزكى. ومن أمثلة ذلك الحلي الكثير الخارج عن حد العادة فهذا حرام لأنه إسراف فوجب أن يزكى في المذهب. وتقدم معنا أن الصواب هو وجوب الزكاة في الحلي حلي المرأة مطلقا. هذا ما يتعلق بباب زكاة الأثمان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يبارك لنا في أمرنا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.